بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى معنا في الدرس السابق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وبالمناسبة، قول الراوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، هذا فيه إشارة إلى معنى الكلمة في الاصطلاح. الكلمة في الاصطلاح الجملة التامة. الكلمة في اللغة تختلف. الكلمة في اللغة القول المنفرد، فمثلا قام محمد عند أهل اللغة، عند النحاة كلمتان، لكن لما يقول الراوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فإن الكلمة في الشرع هي الجملة الكاملة. وكذلك في لغة العرب أصلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلمة في لغتهم، يعني لغة العرب، هي الجملة التامة، الجملة الإسمية أو الفعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ثم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. وقال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فقال أربع كلمات، مع أن كل كلمة جملة كاملة مفيدة: سبحان الله عدد خلقه، هذه سماها كلمة، قلت بعدك أربع كلمات. قال شيخ الإسلام: ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد تكون هذه الكلمة مثلا: أن عيسى ولد الله، عيسى ابن الله مثلا. وكذلك قوله سبحانه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله هذه عدها كلمة، مع أنها جملة كاملة. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله، واعتبرها عدها كلمة. وقوله عن وصية إبراهيم لأولاده في كلمة التوحيد: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها، لعلهم يرجعون إلى الحق، لعلهم يرجعون لو صار عندهم انحراف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونظائر هذا كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، يظنون هو لغة العرب. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وطبعا ذكر في موضع آخر، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. على أي حال، هذا معنى الكلمة في النص الشرعي، كلمة الجملة التامة المفيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فيجمع أصول العلم وأصول التوحيد ومشاهد الربوبية في جمل قصيرة تامة كاملة. فإذا هذا بالنسبة الحديث الذي مر معنا بالدرس الماضي، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تهى إليه بصره من خلقه. الحديث الثاني الذي مر معنا في الدرس الماضي أيضا هو الحديث الطويل الجليل، أعظم حديث لأهل الشام، رواته كما عرفنا دمشقيون. وهذا الحديث حديث من هو صحابيه؟ ها؟ أحسنت، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. طيب من يرويه عن أبي ذر؟ إيه من هو؟ أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وكان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث قدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث وعرفنا أن الظلم نوعان بالنسبة للشخص، ما هما؟ ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. طيب، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلا يظلم عز وجل. وعرفنا سؤال الله، أن في الحديث سؤال الله لأمرين متعلقين بالدنيا وأمرين متعلقين بالدين أو بالآخرة، ما هي الأربعة؟ ما هي الأربعة؟ ها؟ طلب الهداية وطلب المغفرة، هذان أمران دينيان، والدنيويان طعام والكساء، استكسوني، استطعموني واستكسوني. وله روايات أخرى فيها طلب مزيد من الأشياء، لكن هذه الرواية فيها طلب أمرين دينيين، الهداية والمغفرة، وأمرين دنيويين، استطعموني واستكسوني. وفيها أن الهداية لا تطلب إلا من الله، وأن الله إذا هدى أحدا فلا يضل. وقد عرفنا ماذا يسأل المصلي ربه: اهدنا الصراط المستقيم، ويكرر ذلك. ولو أن الله هداه تكون اهدني، ثبتني على الهداية وأسألك المزيد منها. لو قال واحد: طيب وإذا كان اهتدينا، إيش فائدة نسأل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب وإذا اهتدينا؟ نقول: أولا لا تأمن على نفسك ولا تغتر، ثانيا وبعض من اهتدى ضل، ثانيا نريد المزيد من الهداية، ثالثا نريد الاستمرار عليها والثبات عليها. فالهداية، طلب الهداية أن الله يهدي. ثم لاحظ أن الشيء الذي يهتدى إليه ليس يعني ليس أمرا واحدا، يعني اهدنا إلى طريق الحق في الدين، يعني اجعلنا موحدين لا تجعلنا مشركين، اجعلنا من الذين يعرفونك لا تجعلنا من الملاحدة والملاحدة، اجعلنا من أهل الإسلام، اجعلنا من أهل السنة لا تجعلنا من أهل البدعة، هذه هداية. اجعلنا من أهل الطاعة لا تجعلنا من أهل المعصية. ممكن واحد يكون موحدا لكنه عاصي صاحب كبائر، نريد الهداية. أيضا الهداية فيها في هداية تتعلق بأمور التوحيد، في هداية تتعلق بأمور الأحكام الشرعية. يعني الآن في ناس ما اهتدوا إلى الحق في مسائل تتعلق بالفقه بالحلال والحرام، فيظنه مباحا وهو محرم، يظنه واجبا وهو مستحبا، يظن أو العكس. مثلا اهدنا لأعمال القلوب. الآن خلاص احنا الآن كملنا النصاب في الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والحياء والصدق والتوكل، كله كملناه خلاص، ما نحتاج إلى مزيد هداية فيها، في الأخلاق، في الآداب، في الفقه والحلال والحرام. إذن الهداية أبواب، الهداية أبواب. فلما نقول اهدنا هداية بعد هداية وزدنا هداية وزدنا علما وتوفيقا وهدى. طيب، كل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله. وقلنا مثلا من الهداية، الهداية الأخلاق، اهدني لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أنت، كما جاء في رواية مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الدعاء بأربع تجمع خيري الدنيا والآخرة، فقال للصحابي علمه، قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى الاستغناء عن الخلق، مو يعني لازم واحد يصير من أصحاب الملايين. الغني من استغنى عن غيره، خلاص لو عنده كفاف، المهم عنده ما يكفي، ما يضطر يمد يده لأحد، عنده ما يكفي، عنده ما يكفي، هذا اسمه غني، من استغنى عن غيره. والغنى الحقيقي غنى القلب. ممكن واحد يكون عنده ملايين الملايين وهلوع وطماع ويبحث عن المزيد ويلهث وراء الدنيا ولا كأنه عنده شيء. الغنى، هذا الغنى غنى القلب. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. فإذا الهدى هذا في صلاح القلب، والعفاف فيه التعفف عن الحرام واستعفاف عن سؤال الناس، وتتم كذلك بهذه الأشياء القناعة بما أتاه الله. ثم الحديث فيه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، بأنواع الرزق المختلفة، فاستطعموني أطلب الرزق مني، لا يستنكف حي ولا ذو كثرة أن يستطعمني. فلو قال واحد هل هذا الحديث يشمل الأغنياء الذين عندهم أكوام الأطعمة مكدسة في مخازنهم وثلاجاتهم ومستودعاتهم ومطابخهم مكدسة، هل يشمل الحديث فاستطعموني؟ نعم نعم، أطلب الرزق مني. ممكن في ليلة تخسر كل شيء، صح ولا لا؟ ممكن يحترق كل شيء، ينهب كل شيء في ليلة. في ناس كذا أمسوا أغنياء أصبحوا فقراء في الواقع الذي نعيش فيه، في الشام، في العراق، في اليمن، في ناس كذا فجأة بين يوم وليلة، يوم وليلة. إذن استطعموني، استطعموني. وفي ناس عندهم أطعمة ولا يستطيعون أن يأكلوها، عنده علة في صحته، في صحته تمنع الأكل، فاستطعموني أطعمكم. لاحظ بلغة العملية، فقط مو توفير الأكل بس، حتى أن يطعم هذا الأكل. وكذلك فيه توجيه للفقراء أن يطلبوا الطعام من الله سبحانه وتعالى، فيجعل الأغنياء وغيرهم سببا. ما يعلق القلب، ما يعلق الفقير قلبه بغني، يعلق بالله. فالله يسوق إليه الطعام، اللباس، المال، يسوق إليه النقد، قد يكون عن طريق غني أو غيره. قد يجي واحد يعطيه، قد يرث إرثا، وقد يمن الله عليه بشراكة أو بعمل يشتغل فيه بعرق جبينه، يعني ما في منا من أحد، أو يزرع زرعا. المهم الرزق له أسباب، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. الكل محتاج إلى ستر عورته والتنعم بأنواع اللباس والزينة. ثم لا ننسى لباس التقوى، وهو خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فلما تطلب من الله الكساء استكسوني، أطلب جميع أنواع الكساء. وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، الاستغفار طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إلى ذلك، لأنه يخطئ بالليل والنهار. لكن الله لم يؤيسنا، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن عمل بهذا الحديث ولا لا؟ استغفروني أغفر لكم، عمل به في اليوم الواحد في المجلس الواحد. وقال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الرواية الأولى في البخاري والثانية في مسلم. هذا الاستغفار يعني طلب المغفرة نوع عظيم من التعبد، لدرجة أن العباد لو استغنوا عنه الله يستغني عنهم ويأتي بغيرهم يستغفرون. يعني الله يحب هذا، يحب من العباد أن يطلبوا منه المغفرة، يحب العبد يقول اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر لي، قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال في الحديث والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا، لو كنتم نوعا لا يخطئ لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، حتى يجري ويمضي اسمه الغفار. وإلا لو ما كان يغفر لأحد فكيف يعمل اسمه في الواقع الغفار؟ كيف ينطبق؟ كيف ينطبق اسم الغفار؟ ولذلك قال لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، إلى هذه الدرجة. يعني محبة الله للاستغفار إلى هذه الدرجة، أنه لو العباد هؤلاء ما يخطئون لخلق الله قوما خصيصا لكي يخطئوا ويستغفروا ليغفر لهم. الله يحب أن العباد يستغفروه ويحب أن يغفر سبحانه، يحب أن يتجاوز ويمحو الذنب ويستر سبحانه. لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا ابن آدم، عنان السماء، العنان هو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، قراب يعني ما يقارب الأرض مثل الأرض، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها بملئها بمثلها مغفرة. رواه الترمذي وحديث حسن. فالله غفور رحيم وكريم. وقوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، فيه بيان غنى الله عن خلقه وأنهم لن يضروه شيئا وأنه غني حميد وأن بيده مقاليد الأمور وأنه يسير الأقدار كيف يشاء ويخلق ذلك. ثم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، فالله لا يزيد ما عنده بطاعة خلقه له. ولو كان كل ضرر أتقياء على أتقى قلب رجل واحد منهم كما لا ينقص من ملك معصية العاصين، ولو كان كلهم فجرة على أفجر قلب واحد منهم، فهو الغني بذاته وله الكمال المطلق، ملكه كامل لا نقص فيه، لا يضر أحد ولا أحد يزيد الله شيئا ولا أحد ينقص مما عند الله شيء. هذه المعاني في العظمة الإلهية ينبغي أن تستقر في نفوسنا، بل من أسباب لجوء المخلوق إلى الخالق ومن أسباب توجه المخلوق إلى الخالق ومن أسباب عكوفه على ربه هذه المعاني. فهو يرى عظمة الله، يعني يشعر بذلك ويؤمن بذلك فيتجه إليه، يعلم أنه يغفر يطعم يكسو فيستغفر يسأل ويدعو. ولما العبد يعلم أن الله مستغني عن عبادة العباد فيعرف أن العبادة التي يعبدها لمصلحته هو لا لشيء ينتفع به ربه، لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، ليستفيد العبد، الله ما هو مستفيد من طاعتنا أبدا، وإنما نعبد لمصلحتنا نحن. ولذلك ما في معنى المنة، يعني إني أنا أمن عليك بعبادتك فهو يقول أنا مستغن عنك وعن عبادتك، تمن على الله بإيش؟ فتذهب قضية المنة هذه، يمنون عليك أن أسلموا، لأن هذا فيه سلوك بعض البشر، بعض البشر عندهم هذا المعنى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكذلك تصبح العبادة يعني فيها معنى الافتقار، يعني أنا ما أعبد، أنا أعبد مفتقر، أنا بحاجة إليه، أنا أعبده لحاجتي، أنا محتاج إلى هذه العبادة وليس هو محتاج إلي، فأنا ما أعبد عبادة المستغني. يعني بعض الناس يعبد كذا عبادة كأنه يعني كأنه يؤدي خدمة، خدمة مين؟ تخدم من؟ الله مستغني عنك وعن خدمتك. فتتصحح العبادة وتتصحح سلوك الإنسان في العبادة إذا استقامت في نفسه هذه المعاني. وأيضاً لما الواحد يستشعر عظمة الله يقبل على الله بالسؤال، لأنه يعني هو الآن أمام عظيم العظيم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالواحد إيش لما يستقر عنده هذا المعنى ما يستكثر على الله شيء في الدعاء، صح؟ لما يستقر عنده هذا المعنى ما يقول لا يمكن يعطيني هذه ما يعطيني هذه، يعني أسأله كل أسأله أدعي أسأله عشر أشياء كثير، أسأله عشر أشياء يمكن ما يعطيني كلها. هو يقول لك لو اجتمع العباد كلهم في ساحة واحدة وسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص الإبرة إذا دخلت البحر وطلعت، إيش نقصت من البحر؟ وهذا مثال للتقريب، ولا ما ينقص إذا كان ابتلت قليلا جدا جدا، يعني نقص البحر قليل جدا جدا، الله ما ينقص عنده شيء أبدا إطلاقا. لهذا المثل التقريب فقط، ما هو مطابقة، ترى ما هو مطابقة، من التقريب. وجاء في الحديث يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، إيش يعني لا يغيضها؟ لا ينقصها، يعني مهما أعطى، يعني أعطى هذا مزارع، وأعطى هذا العبيد والإماء، وأعطى هذا زوجات وأولاد، وأعطى هذا قصور، وأعطى هذا مراكب، وأعطى هذا ذهباً وفضة ودنانير ودراهم، وأعطى هذا غنماً وبقراً وإبلاً، وأعطى 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 كل البشر، ما ينقص شيء. أنت لما تروح لواحد من أهل الدنيا تسأله تقول بس سألت، مو معقول يعني يا أخي. ولذلك يجيك واحد يقول يا ابن الحلال خلي رسالة، خلي طلبك منطقي. منطقي شلون منطقي يعني؟ خلي طلبك واقعي، خليك عملي، لا تقول أعطني كل هذه يا أخي، خلاص بس الثلاثة الأولى هذه راح يعطيك كلها، إيش تبى تأخذ فلوسه تتنهبه ما يعطيك شيء. الله ما في كذا، خلاص أطلب كل شيء، روح أطلب ماذا تريد، بيت، ولد، زوجة، وظيفة، ثروة، مركب، أثاث، ملابس، لباس، أطلب كل شيء. وما في حد يعني ما في سقف المطالب، مفاوضات الدنيا في الدنيا تكتب مطالب تحط سقف ما تقدم وظيفة لشركة أطمح أن يكون راتبي، ما راح تحط لهم 300,000، أنت تبغى 10 تحط 20 15، صح؟ تحط 15 ينزل 10، يعني في سقف مطالب. في سؤال الله ما في سقف مطالب، ما دام السؤال صحيحا، يعني ما دام أنت لا تعتدي في الدعاء، ما تقول الله ما اجعلني نبيا، خلاص انقطعت النبوة وانتهينا، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. لكن إذا تسأل الله مزرعة وقصرا وزوجات وأولاد ولباس وأطعمة وصحة وعافية ومراكب وظيفة، اسأل أنت خسران إيش؟ اسأل ولا يهولنك شيء، لا يهولنك شيء. لا، هو هذه يا إخواني أثر دراسة هذه الأحاديث، أحاديث العظمة الإلهية إذا درست بشكل صحيح تغير سلوكنا وعباداتنا ومطالبنا وكلماتنا، كل شيء يتغير خلاص. طبعا لذلك يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني دائمة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني سواء أعطى ذا القرنين ولا فرعون وقارون، يعني سواء أعطى المسلم والكافر، وأعطاهم كلهم صح؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، وذي القرنين، وأتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء سببا. فسواء المسلم والكافر، أو يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني بعض الناس يسأل كذا على استحياء، يقول يمكن ما يعطيني، يمكن نص اللي يعطيني، يمكن نص ربع، يعني يسأل هو يعني غير واثق. إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، كذا في الحديث، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، لا يتعاظم شيء أعطاه. لو رحت إلى عظماء الدنيا تقول مثلا أعطيني تريليون، يقول إيش؟ ما يمكن يغص فيها ما بالكلمة، يعني تتعاظمهم المطالب. لو تقول أعطني بيت وسيارة ومليون وأنت أعطي، ما يعني يقول خلك منطقي، خلك واقعي، إيش تبغى؟ حدد مطالبك، انزل، نزل شوي، نزل، نعطيك ثنتين والثالثة لا. الله لا يتعاظم شيء. لو فرض أنه شرب عصفور من البحر، يعني إيش حينقص من البحر؟ الله ما ينقص ما عنده شيء البتة أبداً، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. رواه البخاري ومسلم. النقص يدخل على المحدود الفاني، لكن الباقي الغني ما يدخل عليه نقص، ما يدخل عليه نقص. شوف، لاحظ المثل لما ضرب بالبحر، المخيط إذا أدخل البحر، البحر بحر يعني، مقصود طبعاً ضرب المثل لتقريب الأفهام، لأن البحر من أعظم المرئيات في الدنيا. لو تجي يقول لواحد هات شيء دنيوي عظيم يعني في الدنيا كذا، هات في الأرض أكبر حاجة تعرفها في الأرض إيش هي؟ أي يعني فينا يقول لك الفيل، حيوانات، بعد يقول لا أكبر أكبر، إيش شجرة، غابة، أكبر أكبر، إيش في الأخير أكبر شيء البحر. البحر، المحيطات هذه ثلاث أرباع العالم اليابس، العالم البحر، البحار. ثم في شيء يعني، طبعا الإبرة، ليش اختيرت الإبرة في ضرب المثل؟ لأنها ثقيلة، ما يعلق فيها، لا يكاد يعلق فيها شيء، صح؟ ليش اختار المخيط يعني حتى ضرب المثل؟ ليش اختار البحر واختار المخيط؟ لأن البحر أكبر، يمكن أكبر شيء في الأرض يعني نعرفه، أكبر مخلوق موجود في الأرض البحر، ها؟ والمخيط ثقيل جدا، إذا غمسته في البحر وطلعت إيش راح ينقص يعني؟ فهذا مقصود يعني، مقصود المخيط والبحر مقصودة في ضرب المثل، حتى الواحد يعني تصل الفكرة بجلاء ووضوح، ما ينقص ما عند الله شيء. ثم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني ماذا سينقص إذا كان أمره يخلق ما يشاء بالكلمة، يخلق ما يشاء بالكلمة كن، فإيش راح ينقص معنه؟ سيزيد. فإذا كان هذا عطاؤه وملكه، فليش تسأل الفقير العاجز؟ اسأل الغني الكريم. هذا درس آخر يعني من الدروس، قلنا أن لا يتعاظمك شيء عند سؤال ربك، ثانيا أنك توجه بالسؤال له لا إلى الفقير المخلوق مثلك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها الله يعني أعطونا أسماء لله بمعنى الإحصاء. لا مو سريع، سريع الحساب هذا في الحساب، الإحصاء الآن، ها الآن قبل يوم القيامة. ها المحيط، طيب غيره، الحفيظ، الحسيب، 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 الحفيظ، الرقيب، الشهيد. لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الخير منه. إيش العلاقة بين من وجد خيرا فليحمد الله؟ لأن الخير منه سبحانه. الشر سببه من آدم، كله من الله، لكن الشر ما أصابك من سيئة فمن نفسك. مقال من أصاب ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو كله من عند الله، لكن الشر الإنسان له سبب بالموضوع، هو تسبب فيه من اتباع لهواه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. في الدنيا نحن مأمورين باتباع شرعه، وإذا صار يعني شيء من السوء نلوم أنفسنا، نرجع إليها باللوم. في الآخرة من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ينفع اللوم يومئذ. فهم يلومون أنفسهم لكن لا ينفع اللوم. فكأنه يقول إذا أردت لوما ينفع فالآن في الدنيا، الآن النفس اللوامة هذه تلوم نفسها على الشر فتتوب، تلوم على ما يحصل منها من السوء فتؤوب، هذا اللوم الذي ينفع. أما في الآخرة خلاص فات الأوان، فات الأوان خلاص. إذن الحديث التالي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، رواه مسلم. هذا الدعاء والذكر أحد الأدعية والأذكار التي تقال قبل عند النوم، وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحفظه ويحافظ عليه، وأن يقوله عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تعالى بربوبيته، رب السماوات والأرضين السبع والعرش العظيم، وكذلك توسل إليه بإنزاله لكلامه ووحيه المبين، وتوسل إليه بإحاطته بالإنسان وعنايته وحفظه له، وتوسل إليه بأسماء عظيمة له عز وجل. ومن اللطائف في ترتيب هذه التوسلات أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يعني خالقها ومالكها ومدبر أمورها ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه الموجودات المخلوقات لعظمها واتساعها وكبرها وكثرة ما فيها من الآيات الدالات البينات والدلالات الباهرة على عظيم مبدعها وقوة فاطرها وقدرة خالقها سبحانه وتعالى. بعد ما بدأ بهذه الأشياء الكبيرة قال: ربنا ورب كل شيء، الصغير والكبير والدقيق والجليل والعظيم والعقير، رب كل شيء. فيكون هذا تعميم بعد التخصيص، بدأ بالمخلوقات الكبيرة ثم قال ربنا ورب كل شيء، لئلا يظن أن الربوبية خاصة بالأشياء الكبيرة، كل شيء. فالسماء مخلوق عظيم، ولذلك أقسم الله به، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته لكن لا يقسم إلا بعظيم. فلم يقسم مثلا ربنا بالبعوضة مثلا ولا بالعنكبوت، لكن أقسم بالسماء: والسماء وما بناها، لأن فيها من بديع خلقه أشياء تحير الألباب، و فيها من حسن بنائها وكمالها وعلوها وسعتها واستدارتها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها وأفلاكها ومقاديرها وأشكالها ومشارقها ومغاربها، كواكب هذه يعني متقنة الصنع عالية بغير عمد ترونها، رفع سمكها فسواها وجعل لها زينة، زينة الكواكب، إن زينا السماء بزينة للكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها آيات لأولي الألباب. والأرض وعد ما بين السماء والأرض من الموجودات والمخلوقات والهواء، قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماء، يعني السماء مذكورة في أكثر سور القرآن، إما إخباراً عن عظمها واتساعها أو إقساماً بها أو دعاءً للنظر فيها وفي آياتها والاستدلال على عظم بانيها ورافعها وحسن خلقها وجمالها وبهائها وزينتها، وكل هذا يستدل به على الخالق سبحانه. يعني من أين أتى كل هذا؟ كل هذا الخلق البديع من أين أتى؟ من أين أتى يعني إيش؟ يعني ما في موجد؟ يعني ما في خالق؟ يعني يا أيها الملاحدة، يعني اخجلوا، يعني استحوا، يعني يا أيها الملاحدة، هذا من وين؟ من أين أتت كل هذه الأشياء؟ كواكب، شمس، قمر، عجائب. وكذلك الأرض مخلوق عجيب، الله سبحانه وتعالى مهده وبسطه ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وبث فيها من كل دابة وأعد السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن، خلق السكن. أمن جعل الأرض قراراً، جعل خلالها أنهاراً، جعلها رواسيا، وجعل بين البحرين حاجزاً، إله مع الله الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً. وإلى الأرض كيف سطحت؟ فالله واحد في ملكه، خالق لكل هذه الأشياء، رب كل المخلوقات. يا أيها الملاحدة الذين تجحدونه وتنكرونه، ما فيكم عقل؟ ما فيكم رشد؟ ما تهتدون؟ ما تعقلون؟ لا تعلمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والحديث في ذكر العرش العظيم، أن رب السماوات ورب العرش العظيم، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري. مر معنا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الرب مثل، بالنسبة للعرش مثل حلقة ألقيت في صحراء. والسماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء. السماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء. فإيش يطلعوا الخلق هذول كلهم بالنسبة لله؟ ويجي واحد يقول لك يعني كيف هو فوق ونحن كذا، وطيب اللي من هالجهة؟ أصلاً أنت لما تفكر في حديث، إذا تبغى جواب على هالكلام اللي يجي واحد يقول يعني هذه الكرة الأرضية يعني الله فوق، طيب من الجهة هذه كيف يكون؟ طيب هذا ما يعني لو يعقل أصلاً ما يجي السؤال. يعني هو لأنه يروح يمثل لك يقول لك طيب العرش، طيب يعني هو هذه الأرض وهو هنا، طيب الناس اللي هنا كيف يصير هنا؟ نحن هنا وهذول تحت، طيب هو فوق وتحت هذول ولا فوق هذول؟ يا مسكين. السماوات الأرض هذه بالنسبة للكواكب، بالنسبة للمجموعة الشمسية كم حجمها؟ المجموعة الشمسية بالنسبة لباقي المجموعات كم حجمها؟ مجموعات كلها الشمسية بالنسبة للسماء كم حجمها؟ السماوات السبع كلها، مو السماء السابعة الأولى، السبعة كلها وسكانها والملائكة اللي فيها والأبواب وسمكها والمسافة من كل سماء إلى سماء والأرض وما فيها والسبع أراضين كلها بالنسبة للكرسي، موضع الكرسي مثل حلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة في صحراء، والكرسي والعرش بالنسبة لله إيش يطلع؟ فأنت تتكلم عن إيش يعني؟ يعني مثل واحد أخذ هباء كذا، هباء كذا، بعد يقول لك فوق وتحته من هالجهة يا أخي، هذول الخلق بالنسبة لله ما يطلعوا هباء، وتجي تقول لي من هنا يطلعوا، من تحت من فوق، مسكينة يعني. ما قدر كل المشكلة، وما قدر الله حق قدره. يعني لو فكرت فعلا فساد تصورات الناس وفساد عقائدهم، وفساد عقائدهم يعني فساد يعني موقفه من رب العالمين، كل مشكلته من وما قدر الله حق قدره، حتى الذنوب والمعاصي ما اي يعني كذا يبغى يحسن يعني بوزن، يقول من هنا وتحت، يجي يقول لك طيب السبع ليلة القدر، نحن هنا تكون ليلة نصف الليل الآخر، طيب هنا الآخر ليل. يا ابن الحلال تكلم أنت على مين؟ أنت على ولا إحنا مو ذرة يعني، ولا ذرة إحنا بالنسبة لله. وسع كرسيه السماوات والأرض، أحاط وشمله الكرسي، كيف العرش؟ وقد جاء من عباس رضي الله عنهما والكرسي موضع القدمين، رواه ابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح موقوفا. والعرش أكبر من الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لعظم هذه المخلوقات. ثم قال: ربنا ورب كل شيء، تعميم بعد التخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. ثم قال: فالق الحب والنوى. الحين فلق الحبة وفلق النوى هذا مظهر من مظاهر الربوبية، مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، مثال على القدرة الإلهية أنه يفلق الحبة ويفلق النوى. يفلق الحبة وتخرج النبتة، يفلق النواة وتخرج الشجرة. فالق الحب والنوى، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ من ينبته؟ من اللي يفلق الحبة؟ الفلاح اللي يروح يفلقها بيده كذا ويطلع منها هذا اليخضور يطلع هو هذا؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله ينبته، هو الذي أنبته. فالق الحب والنوى من الفلق يعني الشق، فيشقها سبحانه ليخرج شجرها ونبتها وثمرها. فالنباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب. ليش قال فالق الحب والنوى؟ لأنهما نوعان، إما أشجار أصلها نواة مثل النخل والمشمش وإما زروع أصلها إيش؟ حبوب، حبة، شعير، قمح، ذرة، فتخرج منها الزروع والأشجار العظيمة. هذه من آيات الباهرة: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. سواء قلت نخلة ولا سنبلة، كلها هذه من النواة وهذه من الحبة، لا يعجز شيء. في التوسلات في هذا الحديث الدالة يعني أشياء، يتوسل بأشياء دالة على عظمته، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذا يعني هذه النعمة العظيمة وهذه الكتب العظيمة، أعظم كتب الله هذه التوراة والإنجيل والفرقان، هذه المشتملة على هداية الناس وسعادة الناس والأحكام اللازمة لإصلاح حياة الناس وجعل العدل فيها وتمشي بالقسطاس والصراط المستقيم. تأمل قوله رب في الأرض والعرش، السماوات والأرض والعرش، والحب والنوى فالق، والتوراة والإنجيل والقرآن فرقان، منزل فصار عندنا رب وفالق ومنزل بحسب الأشياء التي أضيفت إلى كل كلمة. توسل إلى الله بربوبيته للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنباته لطعام الناس والحيوان، وإنزال الكلام المبين. طيب هذه كلها ماذا يريد من وراء حشدها في هذا الذكر؟ الاستعاذة من شر كل ذي شر، الله آخذ بناصيته. وهذا بالحقيقة درس عظيم لنا في حسن الدعاء وحسن الذكر وحسن الاختيار الكلمات. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت آخذ بناصية الأعداء، أعداء الدين، أعداؤنا. أنت آخذ بناصية السحرة والمشعوذين. أنت آخذ بناصية الحياة والعقارب. أنت آخذ بناصية كل ذي شر. فإذا ذكر توسلات الخالق الفالق منزل آخذ بكل شيء بناصية كل شيء، فهذا هذه الآن كلها توكل على الله. جميع المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه، أليس ربها؟ أليس ربها خالقها موجدها؟ كل شيء أنت آخذ بناصيته. إيش يعني آخذ بناصيته؟ الأخذ بالناصية يدل على إيش؟ يدل على إيش الأخذ بالناصية؟ تحكم، القهر، القدرة، تحكم. كل شيء أنت آخذ بناصيته، قهره سبحانه يصرفه كيف يشاء، يمنعه، يتركه، حد يضعفه، يقويه، يقتله، يميته، يحييه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه العظمة، العظمة، ذكر العظمة الإلهية بأوليته تعالى، ما في قبله شيء، الآخر لا بعد شيء بعد، لا شيء بعده، ظاهر لا شيء فوقه، باطن لا شيء دونه سبحانه. وكل اسم فسره هو، الحديث نفسه فسره. لو تقول ايش معنى الباطن، الباطن اول مره اسمع هذا الاسم، نقول الباطن معناه ليس دونه شيء، ومطلع على البواطن والدقائق والخوافي، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. الإحاطة الزمانية وين؟ الأول والآخر. الإحاطة المكانية فين؟ الظاهر والباطن. أوليته وعلوه واستواؤه. كل شيء غير الله حادث. الله أول، ما في شيء قبله. آخر، هو الغاية تصمد إليه المخلوقات تحتاجه. الظاهر، ما في أحد فوقه، عظيم، عظمة، عظمة. الباطن مطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا، فهو قريب مع علوي على عرشه. طيب بعد كل هذا الإيرادات قال اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، يعني أعنا على قضاء حقوق العباد، أعنا على قضاء حقوق العباد. بعد ما تعيننا على أداء حقوقك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. أغننا من احتياج المخلوقين، أغننا من فقر. أول شيء فقر القلب قبل فقر المال، فقر البدن. والغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس الحقيقي، والغنى بالله هذا الغنى الحقيقي. الغنى بالمال، المال يروح ويجي، وفي ناس هلوع حتى عنده مال الدنيا وهلوع. فإذا المؤدى بعد ذكر كل هذه الأشياء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، معناها كم الدين هذا شيء ثقيل مربك مؤلم مجهد، مأساة. الدين هذا شيء يثقل الكاهل، فلا تتعجب أنه حشد كل هذا ليقول اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، لأن الفقر يحوجك ويؤلمك أيضا، تكون محتاجا بئيسا لا تجد كساء أو دارا أو مأوى أو طعاما أو شرابا لباسا زوجة. أغننا من الفقر والاحتياج المخلوقين، اجعلنا أغنياء بك، بك أغنياء بك. هذا من شرح هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا الدين وأن يغنينا من الفقر وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.